بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. والآن مع شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي، الحلقة الأولى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا دائما أبدا على توحيد الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف. فإن سبيل النجاة في كتاب الله، وفي سنة رسول الله، وفي فهم السلف الصالح، وعلى رأسهم خير أمة أخرجت للناس الذين خوطبوا بهذا الخطاب العظيم المبارك: أولا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمق الأمة فهما، وأبر الأمة قلوبا. الهدي هديهم، والسبيل سبيلهم، والطريق طريقهم. وما من فضيلة وردت في مدح المؤمنين في كتاب الله، أو في مدح المؤمنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، والناس تبع لهم في ذلك. ولهذا فقد ذكر الله عز وجل أصناف هذه الأمة المباركة في كتاب الله عز وجل، فبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأعظم المؤمنين منزلة المهاجرون، الذين هجروا الأوطان والأموال وهي رخيصة، بل لم يفكروا فيها، ولم يطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بصك استرداد لشيء من هذه الأموال ولا لشيء من هذه الدور، وإنما تركوها لله، تركوا أموالهم لله، وتركوا دورهم لله، ولم يلتفتوا إليها، وإنما نظروا إلى دار أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فيها ما لم تبصره عين، ولم تسمعه أذن، ولم يخطر على قلب بشر، كما جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن وقع ذلك في قلبه لن يلتفت إلى دار، ولن يلتفت إلى مال. كيف وربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه أخذ عهدا على عباده المؤمنين الذين خلقهم لعبادته وطاعته، فقال سبحانه وتعالى: ونعم ما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى منهم أنفسهم وهو خالقها، واشترى منهم أموالهم وهو واهبها. فالذي خلق النفوس هو الله، والذي وهب الأموال هو الله، والذي عقد هذا هو الله، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله عز وجل. فهذا العقد عقد كريم وعقد عظيم موجود في كتاب الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفقة التي تاجر فيها المؤمنون مع رب العالمين هي صفقة أعطاهم الله ووهبهم إياها، والنتيجة والأجر والعطاء والمردود هو أيضا من الله سبحانه وتعالى، وهو جنة عرضها السماوات والأرض التي إليها يشمر المشمرون ويتنافس في سبيل تحصيلها المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذا العقد موجود في خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على العالمين، خير من التوراة والإنجيل، وخير من صحف إبراهيم وموسى، وخير من الزبور، أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على سائر الكتب هو القرآن الكريم، خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وفيه خير سورة وهي سورة الفاتحة، وفيه خير آية وهي آية الكرسي. فوالله ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن آية خير منها، لأنها آية الأسماء والصفات، الآية التي اختص الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى حينما ذكر أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى طبقات المؤمنين وطبقات هذه الأمة بالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، الذين شاركوا إخوانهم بمشاعرهم بأحاسيسهم قبل أن يشاركوهم في أموالهم، فوالله ما كان لهم منة عليهم ولا أشعروهم بها يوما ما، بل هم الذين اشتكوا إخوانهم المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أصحاب عفة وترفعوا عن أموالهم وقالوا: نعمل في أراضيكم ويكون لنا مردود عملنا. ومثل ما جسد ذلك الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما وابل أخوه جزءا من ماله، نصف ماله، فقال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فبين قلوب قبلت إخوانهم، لا والله أقول بين أرض قبلت وأرض اتسعت، بل قلوب والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة. هم الأنصار الذين ما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة من الوقائع وفي حال من الأحوال، هم الذين احتضنوا الدعوة الإسلامية، احتضنوها بقلوبهم قبل أن يحتضنوها بأرضهم، ولما لا، وهم الذين تركوا بلدانهم أولا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عقر داره وفي بلده التي ولد فيها ونشأ على أرضها وشرب من مائها، ومع ذلك لم ينصره أهلها بل خذلوه، وعلى رأسهم عمه أبو لهب الذي أنزل الله عز وجل في شأنه قوله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فبينما تنكر له المتنكرون وابتعد عنه الأقربون وخذله الأصفياء الذين كانوا قبل أن يأتيهم بالإسلام هم المحبون، ومع ذلك جاء الأنصار وتركوا ديارهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فكانوا خير من بايع، بايعوه على أن يمنعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأولادهم. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى أرضهم، ثم لحق بصحابته الذين هاجروا قبل، ولحق به أصحابه الذين هاجروا بعد، فكانوا في خير دار وكانوا في خير جوار كانوا مع المؤمنين الأنصار الذين نصروا الله ورسوله. ولهذا وبعد فتح مكة خشي الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في خير بقاع الأرض على الإطلاق وهي مكة، أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في البلد التي نشأ فيها وفي البلد التي أنزل عليه الوحي أولا فيها. ولكنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم وهم كانوا ينتظرون هذا الفوز العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في خطاب عظيم سمعه القاصي والداني وتسمعه الأمة إلى آخر أيام الدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس بثهار والأنصار شعار، إن الشعار هو مما يلي البدن، كذا الأنصار هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم الخاطر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي عز الله عز وجل فيها الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل حرم النبي على كل مهاجري أن يبقى في مكة لتصبح المدينة كما كانت دار مهاجرة، تصبح المدينة دار موته، ليموت في المدينة، ليموت مهاجرا، وإن لم يمت في المدينة ومات في أصقاع المعمورة ينشر الإسلام، لكنه يموت محققا هذا الوصف العظيم الذي هو أعظم الأوصاف، الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد المهاجرين والأنصار الذين لا يدرك شأوهم أحد في سائر الأعصار ولا الأمصار ولا الأقطار، مهما تباعدت ديار ومهما تفاوتت أعصار، فلن يأتي أحد بعد الصحابة بمثل الصحابة على الإطلاق. والله لو تعددت أعمال، والله لو كثرت أعمال وتنوعت، والله لو خرج الرجل من ماله كله، لن يدرك أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم وجعل الفضل فيهم تمسكهم بما عليه النبي والصحابة، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن علامة هداية المتأخرين الترضي على المتقدمين، ولن يكون الرجل سالكا السبيل ولا مخططا الطريق القويم إلا إذا تبع فيه النبي وصحابته الكرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص وغيره عند الترمذي وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد قال الله سبحانه وتعالى في مدح هؤلاء الصحب الكرام في مواضع عديدة من كتابه سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح هؤلاء الصحبة الكرام: الله الله في أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضلهم ويبين مكانتهم ويبين قدرهم صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، ففي كتاب الله فضلهم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم علو منزلتهم، هم الصحب الكرام الذين لا يكون أحد على الإطلاق على سبيل الله القويم وعلى صراطه المستقيم إلا كان على ضربهم من السائرين ولمنهجهم من الآخذين ولسنتهم من المقتدين. قال ربي في محكم التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الأحبة المتابعون، لن نجتمع على منهج الخوارج، وأقولها صراحة، رضي من رضي وسخط من سخط. لن نجتمع إن شاء الله في هذه الدورات العلمية المتتابعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. لن نجتمع على كتب الخوارج، ولن نجتمع على كتب المرجئة، لن نجتمع على كتب المعتزلة، لن نجتمع على كتب الجبرية والقدرية، ولا على كتب الصوفية والرافضية، إنما سنجتمع على كتب العلماء الربانيين وعلى كتب النجباء المهديين الذين أوضحوا لنا السبيل وبينوا لنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع قلوبنا قبل أن يجمع آذاننا وأسماعنا على هذا المنهج العظيم. أيها الأحبة، الغرض من هذه الدورات أن نعلم ما كان عليه السلف الكرام في أزمنة الغربة، في أزمنة ليس فيها صحابة رسول الله، في أزمنة ليس فيها 7 فقهاء ولا 4 فقهاء نجباء تجتمع الأمة على فقههم. ليس عندنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيدة ولا طلحة ولا إلى هذا، ولا عندنا سعيد بن المسيب ولا ابن سيرين ولا الشعبي، ولا عندنا مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، ولا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ابن القيم ولا ابن كثير ولا الحافظ الذهبي ولا المزي ولا ابن عبد الهادي، ولا عندنا محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق وسعد بن عتيق وهؤلاء الكوكبة العظام الذين جدد الله بهم الدين. ولسنا في زمان الألباني ولا في زمان ابن باز ولا في زمان العثيمين. نعم، عندنا أفاضل نجباء على ضربهم يسيرون وعلماء كبار، ولكن نقول أيها الأحبة إننا في أزمنة الغربة بحق. لقد اشتكى الغربة خير أمة أخرجت الناس، اشتكاها من صحابة رسول الله من اشتكاها، اشتكاها أبو الدرداء وبكى، واشتكاها أنس وبكى، بل إن أنس رضي الله عنه لا يشتكي الغربة بعد أن وارى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب. لقد قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس رضي الله عنه: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ ولقد كان سبق الواحد أن يأخذ الشعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الإمام مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره شعرة رسول الله يتسابقون عليها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دعا أبا طلحة رضي الله عنه ليحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حلق نصف رأسه دفعه إلى أبي طلحة، فلما حلق نصفه الآخر دفعه إلى أبي طلحة وقال: وزعه على المسلمين. فكان أبو طلحة رضي الله عنه يعطي الرجل الشعرة والشعرتين من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبرك بعرقه كما جاء في الصحيح، حينما كان يقيل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، فتاة أم سليم المرأة المباركة والصحابية الجليلة التي كان مهرها الإسلام، حينما تزوجت رضي الله عنها كان مهرها الإسلام من أبي طلحة رضي الله عنه، وقالت له: مثلك يا أبا طلحة ترغب فيه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه فكان مهر أم سليم هو الإسلام. فلما كان النبي يقيل عندها لحرمة بينه وبينها ولأنها كانت محرمة عليه، فإنما كانت تأتي حينئذ رضي الله عنها بما تسلت به العرق من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعه في قارورة الطوب في قارورة الطيب. لقد كان الصحابة يتنافسون على ذلك، وكما جاء في الحديبية أن النبي ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره رضي الله عنهم أجمعين. صحابة يصلون خلف رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فيقولون: ربنا ولك الحمد. صحابة يسجلون في فضائلهم أن النبي نظر إلى أحدهم أو أن النبي أخذ بيد أحدهم. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه يوما ما من طريق عبد الله بن هشام، فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله إنك لأحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، لقد كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وكانوا يتنافسون على هذا، وفجأة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا حصل للصحابة من الذهول ما حصل، حتى إن أحدهم لا ينطق ما مات رسول الله، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود. ولكن الصديق رضي الله عنه، ولكن الصديق الأكبر الذي تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان أفقه وأعلم وأنجب وأصدق صحابة رسول الله، مع كل فضل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الصديق الذي على منبر رسول الله، والذي اختاره النبي قبل أن يعلو منبره أن يدخل إلى القبلة ليصلي بالمسلمين، ويقول: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تحول من محراب رسول الله إلى منبر رسول الله، ليجمع الأمة على سنة رسول الله، قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الأحبة، لقد اشتكى الصحابة الغربة مع قرب الزمان. أقول: ما إن وار الصحابة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكروا قلوبهم التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ ولذا حنظلة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن نكون معك فنذكر الآخرة ونذكر الجنة ونذكر النار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الأولاد ورجعنا إلى الأولاد ذكرنا الدنيا. أيها الأحبة، لقد كانت القلوب يحصل لها فرق بين أن تكون مع رسول الله وبين أن تكون مع الأولاد، كيف وقد تباعدت أعصار وتفاوتت أزمان وطالت أعمار وحدثت فتن، فلم يكن في عهد رسول الله خوارج يخططون ويقاتلون، ولا مرجئة يبتدعون ويحدثون، ولا رافضية ولا صوفية، كانوا أمة واحدة. حينما كان يخطب النبي في أصحابه كان يخطب في خير أمة أخرجت للناس، لم يكن في الصحابة مبتدع واحد ولا ضال ولا منحرف عن السبيل، فكيف وخطيبنا اليوم يخطب في المسجد وفيه تقريبا من 73 طائفة التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم من 72 منها من هم في المسجد؟ حصل ما حصل من التفرق والاختلاف من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل الخوارج علي رضي الله عنه والصحابة، وادعى الشيعة في علي رضي الله عنه ما ادعوا من الغلو أنه إله، فحرقهم علي رضي الله عنه بعد أن خد الأخاديد، وقاتل علي رضي الله عنه الخوارج بعد أن جمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمن مبكر والتغير مبكر في هذه الأمة، لكن كان الصحابة الأشداء الأقوياء. نعمت ظهرت بدع، ولكن كان لهذه البدع حجة وبيان وسيف وسنان، حجة وبيان تدمغ كل مقال، وسيف وسنان يقطع كل رقبة ترفع رأسها ببدعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وتوالت الأعصار، وكلما ابتعد الزمان عن عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت الغربة، حتى وصل الأمر إلينا الآن، وصار من أغرب ما يقال في هذا الزمان كلمة سنة، كلمة لا إله إلا الله. سألوا الأمة الآن ما معنى لا إله إلا الله، والله قل من الأمة الآن من يقول لا معبود حق إلا الله، وإنما القائل لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق
إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، لا حكم إلا الله. وكل هذه المعاني ما كان ينكر المشركون منها فيما يتعلق بمعاني الربوبية، ما أنكر المشركون أن الرب هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي المميت هو الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج حيا من الميت يخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كل هذا ما أنكره المشركون، لكن المعنى الخاص الذي أنكره المشركون هو ما قاله ربي في محكم كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أيها الأحبة، من أجل أن نعيش في زمن الغربة بالمنهج المعصوم، كان هذا البرنامج وهو أكاديمية الرشاد التي بقيت فيها أياما أتداول مع إخواني وأحبابي، اسما لها، ليس اسما إلا هو يعبر عن منهج، وهذا خط اختططته والحمد لله، حتى وأنا على القنوات قبل أن يظهر فسادها، وأتبرأ إلى الله عز وجل من تلك القنوات كلها وأحذر منها، وإنما أدعو لسماع العلماء الراسخين، إلى سماع العلماء الربانيين. تلك القنوات الحمد لله والتي شرحنا على واجهتها وعلى شاشاتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما والله عرفت لقاء إلا ونصرت فيه السنة، ولله الحمد والمنة. فبين كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد، إلى منظومة سلم الوصول، إلى كتاب الإبداع في مضار الابتداع، إلى كتاب أعلام السنة المنشورة 200 سؤال في العقيدة، إلى كتاب رياض الصالحين، إلى كتاب كشف الكربة، إلى كتاب والحمد لله ما نصرت فيها ولله الحمد والمنة إلا سنة رسول الله. ولحظة أن تبين لي خللها خرجت على واجهتها وتبرأت منها، فأنا بريء من هذه القنوات ومن أصحابها الذين أسسوها والذين يدعون إلى مناهجهم الحزبية، ولله الحمد والمنة. وأسأل ربي أن يتم علي هذه النعمة، وأن يتم على إخواني ببقاء على السنة إلى أن نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أقول بكل صراحة وبكل وضوح إن المنهج في هذه الأكاديمية إنما هو منهج الرشاد، كما أنها أكاديمية الرشاد. لا أريدها أكاديمية ينفصل اسمها عن جوهرها ومسماها، لا أريد أسامي عالية عن المباني، لا أريد إلا أن تكون هذه بفضل الله في قنوات اخترت اسمها إنه برنامج السنة، واحة السنة. وفي برنامج آخر اخترت أيضا عنوانا وهو روضة الموحدين، وها أنا أضع هذه الأكاديمية وهي أكاديمية الرشاد. هناك أسماء إعلامية أعلم أنها قد تتداول أكثر من هذا الاسم على الشبكات العنكبوتية، ولكننا كما نتميز بالمنهج نتميز بالاسم أيضا، فإن المنهج إنما هو اسم ومسمى، إنما هو مباني ومعاني. فأردت أن يكون هذا العنوان هو عنوان الرشاد، لتكون أكاديمية الرشاد صدقا وحقا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى على قدر وسعي وعلى قدر ما عندي، والتوفيق من الله، وما نحن إلا صغار نحب، ولكن ننفع إخواننا بما فتح الله عز وجل به علينا وبما نلزم فيه غرز علمائنا. هذه الأكاديمية أكاديمية الرشاد، بعد أن وضعنا مدرسة هي مدرسة أيضا، ما عنوانها؟ غيث الأثر، غيث الأثر، فمن الأثر إلى الرشاد. نجتمع مع إخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركة التي سيكون بثها بإذن الله تبارك وتعالى في يومي الأحد والثلاثاء، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نفكر في إضافة يوم الخميس. أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا إذ أجتمع مع إخواني وأحبابي في مشارق الأرض ومغاربها ومن بلدان المسلمين والعرب وغيرهم من بلدان العجم، مذكر بأن منهجنا في هذه الأكاديمية إنما هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب القرون الثلاثة ومن صار على دربهم وعلى منهجهم إلى عصرنا هذا. ونقول ونعلنها صراحة، لسنا ننتمي إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة، بل نرفع ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان في حديث البخاري وغيره: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ولذا أقول إننا نتبرأ من هذه الجماعات كلها وأعلنها أسماء، وإن كان البعض قد يقول لما هذا الوضوح أولا، لعل رجلا يريد أن ينتفع، وأقول لإخواني وأحبابي حتى ولو كان الواحد ممن سجل في هذه الأكاديمية من منهج منحرف، فإنني أقول افتح قلبك وافتح ذهنك، وأنا على يقين أن من أراد الله به خيرا سوف يأتي به، وأن من خذله الله فلن ينفعه إجمال أو مواربة أو تأخر. إن الجماعات التي تعمل على الساحة الآن بجميع أسمائها وجميع صنوفها من إخوان ومن تبليغ ومن داعش ومن تنظيم قاعدة ومن بوكو حرام ومن الجهاد ومن التكفير والهجرة ومن البرهامية ومن الرسلانية وكل هذه الطوائف، نتبرأ إلى الله عز وجل منها ونريد منهجا واحدا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع أكابر علماء عصرنا في هذا العصر من العلامة صالح الفوزان ومن العلامة ربيع بن هادي المدخلي ومن العلامة صالح الحيدان وغير الحيدان وغيرهم من العلماء الأمة الكبار، ونحب إخواننا من طلاب العلم في سائر مشارق الأرض ومغاربها، وإن كانوا دون العلماء بكثير لكنهم على منهجهم يسيرون وبهديهم يأخذون، بعيدا عن الحزبيات الضيقة وبعيدا عن الأنفاق العفنة. ليس لنا منهج نتبناه سوى منهج ما كان عليه النبي والصحابة، ولسنا نترك ما عليه علماء عصرنا، فلولاهم ما عرفنا منهج المتقدمين، وإنه وإن تقدم متقدمون وصار من بعدهم عيالا عليهم، إلا أننا مع معاصرين ومع متأخرين، ونعلم علم اليقين أن الطائفة المنصورة لن يخلو منها زمان ولا عصر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة المنصورة في كل زمان بفضل من الله سبحانه وتعالى، في زماننا على أيدي علمائنا الكبار، وفي كل زمان على أيدي النجباء الأبرار الذين يسيرون على منهج السلف الكرام. هذا بوضوح ما عندنا، وهذا بوضوح ما أردنا من أول انتقاء الاسم إلى المسمى، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولإخواننا في هذه الأكاديمية المباركة، وأن تكون أكاديمية متميزة، وإن شاء الله تبارك وتعالى معنا في الدورة العلمية الأولى 5 كتب، سوف نجعل بإذن الله تبارك وتعالى لكل كتاب نصف ساعة بإذن الله تبارك وتعالى.